آخر نوع من العقاب هو العقاب بالتشهير، العقاب بالتشهير. وهذا المصطلح مصطلح شرعي وقانوني مأخوذ من شهره أي أعلنه وأذاعه، وشهر به أي أذاع عنه السوء، وضد التشهير الستر. والتشهير إذاعة السوء عن الجاني والإعلان عن جريمته، وهو نوع من أنواع التعزير في الفقه الإسلامي. والتعزير هو التأديب والإهانة دون الحد، يعني في الذنوب التي تكون عقوبتها دون الحد. فإذا التعزير أعم من التشهير، لأن التعزير يكون بالتشهير وبغيره. فإذا هو نوع من أنواع التعزير في الفقه الإسلامي، يستخدم فيه الضغط الجماعي على نفس الجاني بهدف ردعه وتأديبه، ويرجع في تحديد جنسه وقدره إلى نظر الحاكم. ويكون التشهير غالبا في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس، كشهادة الزور والغش والنصب ونحو ذلك، لأن الناس يدخلون معه في معاملات مادية مثلا باعتمادا على الثقة فيه، ويكون هو هذه الثقة يعني ينصب عليهم ونحو ذلك. فيفيد التشهير تحذير الناس من التورط في التعامل معه. ويجوز التشهير بالمجاهر بالمعصية المعلن بالفسق، لأن مثل هذا لا يستنكف أن يذكر به، بل ربما افتخر به جهارا نهارا. لكن إذا كان المشهر به يتصف بما يقال عنه، ولكنه لا يجاهر به ولا يقع به ضرر على غيره، فالتشهير هنا حرام، لأنه من الغيبة التي نهى الله عنها في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا. ولأن الستر على المسلم واجب لمن ليس معروفا بالأذى والفساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. العقاب بالتشهير أو الفضيحة له صور كثيرة، خاصة في هذا العصر، عصر التواصل الاجتماعي ونحو ذلك. هذه نماذج من صور العقاب بالتشهير. أخطأ التلميذ خطأ يسيرا ففاجأه المدرس بصوت غاضب وركله بقدمه فبال على نفسه أمام التلاميذ، فسخر منه المعلم وفضح في المدرسة كلها. هذه صورة من صور التشهير. استأذن طفل في الرابعة من عمره لدخول الحمام في بيت خالته فرفضت الأم، وتكرر طلب الإذن وتكرر الرفض إلى أن بال الصغير في ثيابه، فما كان من الأم إلا أن دعت أطفال البيت وطلبت منهم الضحك على هذا الصغير المسكين. هذا تشهير. أجبرت الأم طفلها ذا السبع السنوات على شرب صلصة الفلفل الحار الشطة قبل أن تضعه الأول، يعني هي الخطوات، أجبرته على أن يشرب صلصة الفلفل الحار قبل أن تضعه تحت دش الماء المثلج، وأذاعت ذلك على الهواء وشاركته مع العالم عن طريق الإنترنت، سجلت ونشرت. لم تحصل البنت ذات 12 عاما على درجات جيدة في المدرسة، فحلقت الأم رأسها بالموسى وأجبرتها على الخروج من المنزل لجمع القمامة مرتدية فانلة وحفاضة أطفال فقط. سرقت البنت ثوبا من السوق التجاري فعاقبتها أمها بإجبارها على ارتداء فانلة قد كثرت عليها، أخفي نقودك، كب فلوسك، أخفي ملابسك، أخفي كل شيء لأنني لصة. وأجبرتها على ارتدائها والخروج بها يوميا لمدة 7 أيام. طفل عاقبه أبوه بأن علق لافتتين كبيرتين على صدره وظهره، وأجبره على أن يدور حول نفسه في الشارع ليقرأهما المارة وسائق السيارات، وقد كتب عليها: لقد فصلت من المدرسة لأنني أسرق وأكذب. الوضع بيسموه ساندويتش بوردينج، يعني هو بيبقى زي كرتونة كبيرة، فبيعمل فتحة للرأس ويدخلها، فبيبقى هو كأنه محصور زي السندوتش بين الايه اللوحة التي أمامه والتي خلفه، فهو يحصر بين هذين اللوحين. تقول أخصائية اجتماعية في مدرسة إعدادية للبنات: وأذكر في إحدى المرات عند استدعاء ولي أمر الطالبة في أمر عادي حصل بين الطالبة ومدرستها، فجاءت الأم، وما أن انتهت المدرسة من سرد شكواها حتى وجدنا الأم توسع ابنتها ضربا على الوجه والرأس بشكل مهين وسط المعلمات والطالبات. كانت النتائج الأولية انطواء تلك الفتاة عن الجميع، وتأخر درجاتها الدراسية إلى اقترانها برفيقات السوء لتفريغ مشاعر الكراهية المكبوتة لديها. من التشهير ما يحدث من بعض الأمهات من ثرثرة كلما زارها ضيوف، فتفيد في الشكوى من طفلها تلميذ المرحلة الابتدائية الذي يبلل فراشه ليلا، الأمر الذي يزيد الطين بلة فتزداد حالته سوءا، لا سيما إذا انضم إلى ذلك تعيير أشقائه وأقاربه إياه بذلك. يقول أحد الشباب: ذهبت يوما مع أبي لاجتماع عائلي عند جدتي، وهناك رأيت أعمامي وعماتي وأبناءهم، وكانت فرصة جميلة للتواصل وصلة الرحم، وكان وقتا جميلا وممتعا. وفجأة تغيرت الأجواء، وذلك لما بدأوا يتكلمون عن مشاكل الأولاد، وكل واحد يذكر عيوب أبنائه ومناطق ضعفهم، وفوجئت بأبي يكلمهم عني بطريقة سلبية جدا، فلم يذكر شيئا واحدا من إيجابياتي، وذكر لهم أنني تارك للصلاة. وهنا بدأ كل منهم يعاتبني ويلومني ويصفني بصفات سيئة، ولم أجد ردا غير الصمت، ولم يدافع عني في هذا اللقاء غير عمي الذي قال لأبي: هكذا كنا في مثل سنه، وهدانا الله تعالى، وستفرح بصلاته قريبا. فرد أبي عليه بقسوة قائلا: لا أظن ذلك، فقد فقدت فيه الأمل. قال عمي: ابنك هذا رجل وستتذكر كلامي يوما ما. وهنا بدأوا يتكلمون في موضوع آخر، ولم يشعر أحدهم أنه قد أساء لابنه أو ابنته عندما فضح عيوبه أمام الآخرين. وقضيت بقية اللقاء وأنا أفكر فيما فعله أبي، وندمت أني جئت معه لبيت جدتي، وأقسمت في نفسي ألا أذهب معه إلى مكان أبدا، لأنه سيقلل من شأني أمام الناس. ورجعت إلى المنزل غاضبا حزينا، وتعاملت مع إخوتي بغلظة، حتى الطيب منهم نهرته بشدة دون سبب، وتعاملت مع أمي بسوء أدب، ودخلت غرفتي وجلست أفكر فيما قاله أبي عن صلاتي، وكنت في حيرة من أمري بعدما فضحني ووصفني بتارك الصلاة. ماذا علي أن أفعل؟ هل أحافظ على الصلاة لأبدو جيدا أمام الجميع، وحينها سأبدو مثل طفل صغير يستجيب لأوامر أبيه، أم أعاند وأثبت لهم أنني رجل لا أسمع كلام أحد؟ وكمراهق قررت أن أعاند لأكون رجلا، وهذا جعلني أترك الصلاة نهائيا بعد أن كنت أصلي بعض الصلوات، وانقطعت عن لقاءات العائلة لفترة طويلة لأنني كرهت لقاء من يراني سيئا. هكذا تسببت فضيحة أبي لأسراري في قطع الرحم وترك الصلاة، وظللت على هذه الحال لسنوات. فالمراهق حين يشعر أن هناك تهديدا لكرامته ورجولته سيعاند، وحين يعاند لا يستطيع أحد أن يجعله يتراجع ويسير في طريق الخطأ إلى منتهاه. ولم ينقذني من هذه الدوامة غير عمي الطيب الذي دافع عني في لقاء العائلة، فجلس معي بحب وشجعني على الصلاة وقال: أنا على يقين أنك ستكون رجلا وستهزم الشيطان. وبهذه الكلمات دعم عمي وازع الإيمان في قلبي وأضع فوازع الشيطان. وبعد فترة من التواصل والتشجيع والتعامل الطيب والاحترام وبث الأمل، رجعت إلى الصلاة بعد سنوات، ولولا لطف الله تعالى لتركت الصلاة مدى الحياة نتيجة لفضيحة أبي لي في لقاء العائلة. شاب آخر يقول: في المراهقة ذهبت يوما لزيارة الجد، وكان هناك عدد من الأقارب وأبنائهم، ففتحوا موضوع الصلاة وبدأ الجميع يشكو من أبنائه ويفضح سرهم، وطبعا كان الأولاد يسمعون ما يسوءهم ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وكنت أجلس بينهم خائفا مضطربا، فلو تكلم أبي عن صلاتي سيقول إنني أتعبه كثيرا وأهرب من الصلاة بحيل كثيرة، وأحيانا أكذب وأقول إنني قد صليت وأتكاسل عن صلاة الفجر رغم أن أبي يحاول إيقاظي يوميا. وفجأة تحدث أبي عني فقال: ابني طيب ويجتهد في صلاته ويقاوم الكثير من مغريات الحياة التي تلهيه عن الصلاة، وسيظل يقاوم حتى يكون أفضل. فأثنى علي الجميع ودعا لي جدي بخير. هنا فقد هدأت نبضات قلبي والتقطت أنفاسي ورفعت رأسي. وفي طريق عودتنا إلى المنزل قال لي أبي: لقد كنت رجلا معك، فكن رجلا معي ولا تتكاسل عن صلاتك فيفضحك الله تعالى. ومن ساعتها قررت أن أتغير، ووجدت من الله تعالى عونا كبيرا، فقد تحسنت صلاتي سريعة وأصبحت سهلة بعد أن كانت ثقيلة على نفسي، واجتهدت في الاستيقاظ لصلاة الفجر قدر المستطاع. وبعد فترة فوجئت بأبي يقبل رأسي ويقول: شكرا لك، فقد كنت رجلا معي كما كنت رجلا معك. الطفرة الهائلة الآن في عالم الاتصالات، وقد أتيحت أجهزته وتطبيقاته وكاميراته لكل أحد. فاعتبر بعض الآباء وسائل التواصل الاجتماعي أداة أو بالأحرى سلاحا يستطيعون تسخيره كي يعاقبوا أولادهم عن طريق التشهير والفضح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توهما منهم أن ذلك وسيلة لردعهم عن سوء سلوكهم، فنشأ ما يسمى بالتشهير الإلكتروني. ومن أمثلته مدرسة تلتقط صورا للأطفال الذين قصروا في حفظ القرآن، تلتقط صور وتهددهم بنشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي. هددت الأطفال الذكور الذين قصروا في الحفظ أيضا بأنها ستضع لهم مساحيق التجميل النسائية ما يسمى بالمكياج على وجوههم وشفاههم إذا لم يحفظوا وتشهر بهم. طبعا الأم اشتكت وفصلت المدرسة عن هذا التصرف الأحمق يعني، فعايزة الأولاد الذكور تزينهم بهذه الأشياء النسائية وتصورهم وتشهر بهم على وسائل التواصل. عاقب الأب طفله بأن جعل الحلاق يحلق رأسه بحيث بدأ الطفل كأنه أصلع من أعلى رأسه مع استبقاء شعر الجانبين كالرجل العجوز، وأجبره على الذهاب إلى المدرسة بهذه الهيئة. عوقب الطفلة ذات 12 سنة لأنها رسبت في الامتحان بحلق شعر رأسها تماما، وصورتها والدتها ونشرت صورها على وسائل التواصل. طفل عمره 10 سنوات عاقبه أبوه لأنه بلل فراشه وهو نائم. كررنا كثيرا جدا المرض اسمه التبول غير الإرادي، غير إرادي يعني ليس بإرادته، والمعاملة العنيفة والتنمر والتعيير والتشهير هذا يزيد الحالة سوءا لا يعالجه، هو يظن أنه هو بهذه القسوة سوف يعالجه، هو في الحقيقة يضاعف تدهور حالته. فطفل عمره 10 سنوات عاقبه أبوه لأنه بلل فراشه وهو نائم بأن أجبره على أن يرتدي ثياب بنت، ووضع على وجهه مساحيق التجميل، وأجبره على أن يتجول في الشارع بهذه الهيئة حتى يراه الجيران. ولم يكتفي بهذا الإذلال، بل نشر تسجيلا لهذا العقاب على وسائل التواصل. استنكر خبراء التربية أغلب صور التشهير الإلكتروني للأسباب التالية: الأول، أن هؤلاء لم يعلموا أطفالهم كيف يتصرفون بالطريقة الملائمة، يعني التشهير ليس فيه تعليم وليس فيه تصحيح، ولا يستفيد الأطفال من التشهير شيئا، بل يتضررون أشد الضرر لأنه يسبب لهم صدمة نفسية عنيفة. السبب الثاني، أن التشهير الإلكتروني لا يمت بأدنى صلة إلى منهج العقاب التربوي الصحيح الذي يقتضي مواجهة المشكلة السلوكية بطريقة إيجابية. مثلا، إذا استولى أو سرق الولد نقودا من حصالة أخيه، تقول له الأم: سأسدد نقود أخيك وأودعها الحصالة على أن تسددها لي من مصروفك. وهذا ما يسمى بالإيه، تحمل العواقب. إذا كان يستعمل ألفاظا قبيحة، نقول له: إذا استمررت في استعمال هذه الألفاظ غير اللائقة فهذه هي العواقب، كي يكون شريكا في صنع القرار. بحيث إذا عرف العواقب، يعني إيه، يتوقع ما الذي ينتظره في المستقبل إذا انحاز إلى الخيار السيء، ونحدد نوع العقاب الملائم لسنه والمتناسب مع حجم الخطأ الذي ارتكبه. التشهير قد يكون محفزا على الأمد القصير، ولكنه مسموم وغير صحي على الأمد البعيد، لأنه يثبط ويجرح ويعتمد على أسلوب التخجيل أمام الملأ. فيقول الطفل لنفسه: إنه لا يريد أن يهذبني، ولكنه يريد أن يراني الآخرون وأنا أعاقب وأهان. ويصبح حادث التشهير عارا يود إخفاءه ودفنه، فإن عجز عن ذلك فإنه يحاول أن يخفي نفسه بعيدا عن أعين الآخرين كي لا يحرج منهم. لذلك لما صفع أب ابنه المراهق في الشارع على وجهه أمام زملائه، ما كان من هذا الشاب إلا أن هجر البيت والحي وأقام في منزل جده، ولم يعد إطلاقا إلى بيت أبيه. إذا يجب التفريق بين الشعور بالذنب وبين الشعور بالعار، والحرص على ألا يتلازما. يعني الشعور بالذنب يجب ألا يقترن بالشعور بالعار، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يرتكب خطيئة دون أن يشعر بالعار، يعني يشعر بالذنب فيتوب ويستغفر وكذا وكذا، لكن دون أن يشعر بالعار، فيكون المعنى أنه ارتكب خطأ، يقول: أنا ارتكبت خطأ أحتاج إلى تصحيحه. ده الشعور بالذنب، هذا خطأ أصححه بالتوبة والاستغفار والاستقامة. وإذا كان حق لشخص فأعيد له حقه واعتذر إليه. فالشعور بالذنب هنا شعور صحي، لأنه يدفعنا إلى التصحيح للتكفير عن خطأنا كي نسترد سلامتنا وعافيتنا النفسية. أما الشعور بالعار فيعني أنني ارتكبت خطأ شاهده القاصي والداني، طبعا عبر التشهير، وهذا الخطأ غير قابل للإصلاح، وهو في الوقت نفسه يمثل كينونتي وذاتي الملطخة بالإثم، ولذا أحتاج إلى أن أخفيه، وأحتاج إلى أن أخبئ نفسي كي أحمي نفسي من تنمر الآخرين ونظراتهم، وهذا ما يحدث بسبب التخجيل العام. فلا بد أن نفرق بين الشعور بالخطأ في بيئة تربوية مغلقة، يعني شعور بالذنب وليس معناه الشعور بالعار، ونفرق بين الشعور بالعار والخجل من خلال التشهير الإلكتروني. إنك إن أهنت موظفا في مكان عمله أمام زملائه وأمام الجمهور، فقد لا يبقى أمامه خيار ليحفظ كرامته سوى أن يغير مكان عمله إن استطاع. إذا ماذا يفعل الطفل إذا أهين على الملأ؟ هل سيهرب من البيت؟ تأمل هذه القصة التي رواها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حج أو عمرة. فإذا نحن براكب، شخص راكب خيل مثلا وبيعدو بسرعة نحوهم، فقال عمر: أرى هذا يطلبنا. قال: فجاء الرجل يبكي، قال: ما شأنك؟ عمر قال له: ما شأن إن كنت غارما أعناك، يعني عليك ديون نعينك في سدادها. ما شأنك إن كنت غارما أعناك، وإن كنت خائفا أمناك، إلا أن تكون قتلت نفسا فتقتل بها، وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم. قال: إني شربت الخمر وأنا أحد بني تيم، وإن أبا موسى جلدني وحلقني وسود وجهي وطاف بي في الناس وقال: لا تجالسوه ولا تآكلوه. فحدثت نفسي بإحدى ثلاث: إما أن أتخذ سيفا فأضرب به أبا موسى، وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني. تأمل عبارة إيه؟ فإنهم لا يعرفونني، وإما أن ألحق بالعدو وآكل معهم وأشرب. قال: فبكى عمر رضي الله عنه وقال: ما يسرني أنك فعلت، وإن لعمر كذا وكذا، وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية، وإنها ليست كالزنا. وكتب إلى أبي موسى: سلام عليك، أما بعد، فإن فلان ابن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا، وايم الله لئن عدت لأسودن وجهك ولا أطوفن بك في الناس، فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد، فأمر الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه، وإن تاب فاقبلوا شهادته. وحمله وأعطاه 200 درهم. إذن الشاهد هنا قول الرجل التيمي إيه؟ فإنهم لا يعرفونني. أيضا في اللجوء إلى التشهير الإلكتروني كي تفضح ولدك وتذيع سلوكه السيء على رؤوس الأشهاد، دليلا على فشلك التربوي واعترافا منك بأنك خسرت المعركة وعجزت عن إدارتها بعلم وحكمة، فمن ثم توهمت أن وجهة نظر المشاهدين ستؤدي الوظيفة التربوية نيابة عنك. أيضا التشهير الإلكتروني يؤثر سلبا على تقدير الطفل لنفسه، ويشوه صورة ذاته لديه، ويشعره بالذل والإهانة والإحراج، كما أنه يقلل من دافعيته وقدرته على الإبداع. كذلك التشهير الإلكتروني يؤثر سلبا على علاقة الطفل بوالده أو والدته، إذ يرى أحب الناس إليه وأقربهم لديه ومثله الأعلى الذي يستمد منه الحب والأمان والانتماء والحماية هو نفسه الذي يشوه صورته ويهين كرامته ويذيع خطأه على أوسع نطاق، ويشارك ذلك مع العالم أجمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فيتولد من ذلك كراهية للمربي ونفور منه وشرخ في الرابطة بينهما. فإذا قال المربي: ولكن واجبي أن أهذبه بحسب، والملابس المتسخة تحتاج إلى أن نغسلها، فإننا نقول له حقا، لكن ذلك لا يتم إلا في حجرة الغسيل أو في المكان المخصص لذلك وليس بالتشهير العام. وإذا كان العقاب بالإهانة والشتم والتحقير والإذلال في داخل البيئة المنزلية المغلقة مرفوضا لما يترتب عليه من أضرار وسلبيات، فإن هذه الأضرار والسلبيات تتضاعف إذا تم ذلك في البيئة الإلكترونية المفتوحة أمام من يعرفه ومن لا يعرفه من الكبار والصغار والأقران والمعارف والأقارب والأصدقاء. إن واقعة سوء سلوك الابن تحظى بأنواع من الخصوصية: خصوصية المكان الذي وقعت فيه، كذلك خصوصية الزمان وخصوصية الذين حضروها، والتشهير الإلكتروني يعدم هذه الخصوصية لينتشر الفيديو بالصوت والصورة كانتشار النار في الهشيم، في كل القارات السبعة، ويبقى في كل زمان متى ما رفع على وسائل الاتصال ويتداوله الناس ويعلقون عليه، وغالبا سيراه زملاء الطفل الذين سيسخرون منه ويتنمرون عليه ويعيرونه به. أكتفي بهذا المقدار، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.